إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأتابع الحديث في شرح كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وكنت قد بدأت حديثا في اللقاء الماضي وانتهى الوقت دون أن أتمه، وكان السبب في ذلك تعرضي لبعض المواقف التي استدعت أن أتحدث في هذه المرحلة التي تمر بها بلدنا الحبيبة، ووقفت وقفات ودعوت فيها إلى أننا علينا أن نتوجه جميعا للموافقة على الدستور بعد التعديلات، وقد تم التصويت عليه في هذا اليوم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة والإيمان، ويفتح الله تبارك وتعالى عليهم بالتمسك بهذا الدين، وأن يهدي رب العباد سبحانه وتعالى ضال المسلمين، وأن يرد عنا كيد الكائدين وفجور الفاجرين وغير ذلك من ألوان الإجرام الذي عند أعداء الله من المشركين والكافرين. والحديث الذي وقفت عند بعض كلماته في اللقاء الماضي هو كلام موقوف على الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ولعلي أذكر بداية كلامه رضي الله تعالى عنه لأربط الكلام بعضه ببعض. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لأصحابه يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. هذا تكلمت عنه في اللقاء الماضي وبينته بشيء من التحليل والتفصيل، وقد قرأت الحديث كاملا في اللقاء الماضي، ووقفت عند قول الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. حقيقة هذه كلمات جليلة، وكما ذكرت أن هذا الحديث موقوف على معاذ رضي الله عنه، وهو صحيح النسبة ثابت إليه. والصحابي الجليل يتكلم بعد أن وعي وفهم وتعلم في مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معاذ بن جبل رضي الله عنه حريص على هذه الأمة، ينصحها، يوجهها، يعلمها، يخبرها، يحذرها، ينهاها. هنا يحذر رضي الله تعالى عنه من أي شيء؟ يحذر من زيغة الحكيم، يعني من انحراف الحكيم عن الحق. لماذا؟ لأننا بشر ومنا حكماء عدول فضلاء وصلوا إلى مرتبة عالية من العلم، غير أن مقتضى البشرية تمنع من أن يقول الإنسان دائما الحق والصواب. فالإنسان الذي يعرف الحق ويقوله قد يعتريه سهو أو نسيان أو خطأ، وقد تزل قدمه فيوجه الشيطان ضاحكا عليه مزينا له أن هذا الأمر أفضل من غيره وأحسن من سواه، فيتزل قدمه أو يقول كلمة يخالف فيها الحق والصواب. ولأن الناس يثقون في الحكماء، وربما يرون أن عموم أهل العلم هم محل للقدوة والاتباع، فيصعب عليهم مخالفتهم فيما وقعوا فيه من باطل أو إثم أو حتى شبهات. هنا معاذ يحذرنا من ذلك، يقول: أحذركم زيغة الحكيم. ليس هذا الحكيم قال من عند نفسه، ولكنه بشر قد يعتريه ما يعتري غيره من البشر، ومن ذلك ما ذكره معاذ رضي الله تعالى عنه في قوله: فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. الشيطان قد يوسوس له، يدخل إليه من أي مدخل، والعبد ليس مبرأ من ذلك. العبد ليس مبرأ، البشر يخطئون ويصيبون، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والإنسان يقوى إيمانه حتى ربما وصل بهذا الإيمان إلى درجات عالية من اليقين والقبول والتقوى، وقد يضعف وقد يعتريه ما يؤثر فيه لأمور تختلف أو تجري عليه من هنا ومن هناك. ولذلك إن وقع الحكيم في أمر علينا في أمر خاطئ علينا ألا نتبعه فيه، والسبب في ذلك هو أن الشيطان هو الذي يجري كلمة الضلالة على لسان الحكيم، ولكونه حكيم الناس يستمعون إليه ويستجيبون لقوله ولا يأبهون بمن يحذرهم من خطأ الحكيم إن ظهر أو وقع في خطأ. ولذلك أنا أنصح نفسي وأذكر إخواني بأن الحق يجب أن يكون رائدنا، وأن يكون اتباعنا للدليل، وأن يكون تعظيمنا للحق وليس للرجال. عموم الرجال أعلام على رؤوسنا، أهل العلم والإيمان، أهل التوحيد والسنة، أهل الحق والهدى، رؤوس خير نحملهم على رؤوسنا، نعرف لهم قدرهم وننزلهم مكانتهم مع اعتبارنا أو مع علمنا أنهم يصيبون ويخطئون، فما أصابوا فيه ونهجوا فيه مسلك الحق والصواب سرنا معهم فيه، وإن خالفوا قلنا لهم مع احترامنا لكم وتقديرنا لعلمكم: فنحن نخالفكم في هذه الجزئية التي لم توافقوا فيها الحق، هذا مع وجوب التقدير والاحترام لأهل العلم. فالمنتسبون للعلم يجب أن يكون بينهم من الصلة والعلاقة ما يجتمعون به على شيء واحد ويتفقون فيه على أمر واحد، ألا وهو الاجتماع على الحق، على الكتاب والسنة. ولا أظن أن داعية إلى الحق لا يعرف ذلك ولا يقول به، ولكننا قد نختلف في بعض المسائل، فلا بد إذا اختلفنا أن نرد نزاعنا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن تكون بيننا من الرحمة، وأن يكون بيننا من الرفق واللين ما يجعلنا نتناقش فيما وقعنا فيه من خلاف، كي يفتح بعضنا على بعض فيه، ولكي نصل فيما اختلفنا فيه إلى الحق المؤيد بالدليل. وإن كنا نقصد وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة لا انحلت كل المشاكل ولا زالت كل العقبات. الشاهد من ذلك أن العالم قد يزل ويخطئ ويجافي أحيانا ويبتعد عن الحق والصواب، وهذه من أمارات وعلامات البشرية، لأن الأمر عندنا أنه لا معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وحده من البشر مع سائر الأنبياء معصومون في تبليغ النبوة والرسالة، فلا يخرج الحق عنهم لأنهم يوحى إليهم. ونبينا وهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه كان لا يقر على خطأ أبدا، وكان الحق يجري على لسانه بتأييد الله له، وهو الذي قال في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحكيم إذا زل أو ألقى الشيطان على لسانه كلمة علينا أن نحذر منها وأن لا نتابعه علينا عليها، ومع ذلك لا نسقطه من أعيننا أو نتناوله، طالما أنه من أهل الحق، من أهل العلم، داعي إلى الحق، متمسك بالكتاب والسنة، ولكنه خالف في اجتهاده قضية معينة، هذه القضية فقط لا نوافقه عليها، غير أننا لا نسيء القول فيه، بل نحسن الظن فيه، ونعلم أنه بشر يخطئ ويصيب. ثم يقول معاذ رضي الله عنه: وقد يقول المنافق كلمة الحق. المنافق قد يقول كلمة الحق، وهذا ليس بغريب أو بعيد، فقد يدفع إليها دفعا، وقد يقولها لمأرب أو مغنم، ولكنها كلمة حق. قد يقولها لوقوعه في ضيق مثلا، أو لانتشار راية الإسلام وعلو مكانته ورفعته. والشيطان قد قال كلمة الحق لأبي هريرة رضي الله عنه لما ضبطه أبو هريرة في مواطن وهو يسرق، والحديث في البخاري ومسلم، ويضيق المقام ولا أحب أن أتفرع فأذكر الحديث الآن غير أنني أذكر الشاهد منه، أن الشيطان علم أبا هريرة رضي الله عنه أن يقول كلمات عندما يأخذ مضجعه للنوم، هكذا علمه الشيطان كلمة حق، قال له اقرأ آية الكرسي إذا خست مضجعك. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال له: صدقك وهو كذوب. فالدجال الأعظم رأس الشرك والكفر والنفاق وهو الشيطان صدق مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكأني بمعاذ يقول لقومه ولأصحابه، ونحن نقرأ كلامه الآن ونبينه: لا تستغربوا أن يقول الحكيم كلمة من الباطل يجريها الشيطان على لسانه، ولا تستبعدوا أن يقول المنافق كلمة الحق. ثم يقول رضي الله عنه: وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ. قلت لمعاذ، من الذي قال؟ يزيد ابن عميرة رضي الله تعالى عنه يقول: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. ده سؤال جميل ينم عن عقلية جيدة، وطبعا أنا لم أتكلم عن ذلك لحين يأتي السؤال نفسه، وكان بإمكاني أن أذكر شيئا حول هذا، كيف أعرف خطأ الحكيم وزلله وصدق المنافق في كلامه وصحته، كيف أعلم ذلك؟ الصحابي لما سمع هذا الكلام قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: ما يدريني رحمك الله. رحمك الله دي جملة معترضة، دعاء، وده من الأدب. يزيد يدعو لمعاذ رضي الله تعالى عنه بالرحمة: ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. بيسألوا من كيف أعرف، ما السبيل إلى المعرفة؟ وهذه مسألة مهمة علي وعليك أن نتعلمها، لأننا في زمن فتن يكثر فيه الكلام ويكثر فيه الخطأ وتكثر فيه الاجتهادات ويتعالى فيه صوت المنافقين بالحق والباطل تحقيقا لرغبة أو وصولا إلى منفعة وغير ذلك مما يمكن أن يكون. ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه. بيقول له: ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع. كلمات حقيقة تحمل من الحكمة الشيء الكثير. معاذ رضي الله عنه بيقول له إيه؟ أنت تستطيع أن تعرف خطأ الحكيم عندما يتكلم في الأمور المشتهرة التي يمكن أن تظهر وتعلو، ويظهر هو بسببها ويعلو. فبيقول له: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، الحاجات اللي هي فيها زيادة، التي يقال فيها ما هذه، التي يتساءل الناس عن حقيقتها وكيفيتها وشأنها وكيف خرجت من هذا الحكيم، يعني أن الناس يقولون إنكارا في شأن هذه المشتهرات ما هذه؟ هكذا يتساءل الناس بصيغة الإنكار. الاستفهام هنا للإنكار على كلام هذا الحكيم. وكون الناس ينكرونها تعرف بناء على ذلك، وسيأتي مزيد إيضاح لمعرفة هذا الكلام إن شاء الله، لأنه قال بعد: ولا يثنينك ذلك عنه. لا يثنينك يعني لا يصرفنك ذلك عن الحكيم. طالما أنه حكيم، طالما أنه فقيه، طالما أنه من أهل العلم، طالما أنه متبع للكتاب والسنة، طالما أنه معظم لحرمات الله تبارك وتعالى، ليس من أعداء الدين ولا من المنافقين ولا من أنصاف العلماء الذين يتعالمون ويتطاولون على أهل العلم، هذا الخطأ والزلل هذا الذي وقع فيه هذا الحكيم وسقط فيه لا يدفعك كما ذكرت آنفا إلى أن تصرف وجهك عنه، لأنها زلة. ولعله يراجع، يعني لعله عندما يقع يراجعه أمثاله ونظراؤه من العلماء يناقشونه فيما ذهب إليه. وهنا ألفت نظر الحكيم وأذكر نفسي: إن وقع الإنسان أو وقع العالم في خطأ وتحدث فيه أو تحدث معه نظيره من أهل العلم ممن له قدم راسخة فيه وبصيرة في الحق، وهؤلاء يعرفون العلم بالتعلم، ومن جد وجد كما هو معلوم، والناس يعرفون في الساحة، يعرفون من خلال حديثهم، يعرفون بفقههم من خلال كلامهم. هؤلاء المنضبطون عندما يأتي الواحد منهم ليناقش أخاه في المسألة التي يرى أو يظهر للعالم المناقش أن صاحبه من أهل العلم قد سقط فيها، على الحكيم في هذه الحالة أن يرجع إلى الحق وأن يستجيب لتوجيهات هذا العالم، لأنه يرده إلى صواب. ومعاذ يقول: لعل هذا الحكيم يراجع، فيرجع عن قوله. يراجعه العلماء، يراجعه نظراؤه من الحكماء، والحق قصد أصحاب الهمم العالية، من أسلموا نفوسهم لله عز وجل، من لا يريدون بين الناس مكانة ولا منصبا ولا جاها ولا سلطانا، ولا يبحثون عن موقعا وقت الأزمات عندما لا يكون لهم موقع فيظهرون، لا، رائده رفع راية الحق أيا كان رافعها. فإذا وقع أو سقط ونبهه أحد من أهل العلم على سقطته وهفوته، سرعان ما رجع. ثم يقول معاذ موجها منبها داعيا لنا إلى مسألة عظيمة: وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. تلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. هنا مسألتان أود أن ألفت النظر إليهما. الأولى أن الناس يقولون فيما ينطق به الحكيم من أمر أو قول مخالف للحق: ما هذه، منكرين عليه هذا الأمر. هذا أولا. ثانيا أن هذا الحكيم إذا أخطأ في خطأه فهذا الخطأ الصواب أنه لا يخفى على أهل الحق وعلى عامة الناس ممن عندهم بحث عن الحق، أو ما يمكن أن نطلق عليهم طلبة العلم الذين يتحرون مجالس العلماء ويبحثون عن الحق. هؤلاء يمكنهم أن يعرفوا الخطأ الذي وقع فيه الحكيم، لأن على الحق نورا كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه. كلمة الحق تجد قلوب أهل العلم تجتمع عليها وتثني عليها وتأترف عليها، تجتمع عليها، يوصي بعضهم بعضا بها: إن على الحق نورا. ولما لا يكون على الحق نور؟ وقد جاء من عند الله عز وجل. فالحق في الحقيقة من لدى الرب العباد سبحانه وتعالى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. حقيقة هذه وصية عظيمة، كلمات مباركات من صحابي جليل صاحب رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ألا هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. حقيقة نحن في هذه الأيام بحاجة إلى مثل هذه الكلمات، لأن في بداية الحديث وقد ذكرت هذا في اللقاء الماضي، من يقرأ القرآن ويسعى في نشره ومع ذلك لا يتمسك بحق، وربما يكون داعية إلى لون من ألوان الضلال والباطل. فلنحذر كل ذلك، ولا نستمع إلى كل كلام يقال إذا كان مخالفا للحق والصواب. والحق عليه نور كما ذكر معاذ رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك سأتلو على أسماعكم حديثا آخر عظيما للغاية، وهو أيضا صحيح إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وهو من الأئمة الذين تملكوا قيادة الأمة في فترة من الفترات، حتى عده بعض المؤرخين وذكر عنه بأنه خامس الخلفاء الراشدين. ألحقه بالزمن المبارك بالفترة الذهبية في عمر الأمة الإسلامية بالخلافة الراشدة التي كانت على منهاج النبوة، وهي خلافة الصديق وعمر وعثمان وعلي، وتبعهم الصحابي الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه، إلا أنه كان ملكا من عظماء ملوك المسلمين وكان على الحق رضي الله تعالى عنه، سار بين الناس مجتهدا في تحري الحق وإقامة دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، غير أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه سلك بالأمة مسلكا حسنا، وقال لنا كلمات سأذكرها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
نعم.
أنا مغربي.
نعم تفضل يا عبد الله.
ولكن أحب مصر حبا شديدا لا يعلمه إلا الله.
جزاك الله خير.
ونريد لمصر أن يكون له حكم إسلامي
إن شاء الله.
والذي عندك راجع إذا كان ممكنا، أريد رقم هاتفك إذا كان ممكنا.
أخواننا في الكنترول سأعطوك إياه الآن إن شاء الله.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك، شكر الله لك. يعني أخونا عبد الله من المغرب نشكره يعني على أنه إذا حب هذه البلد فهو محب لأهلها، جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. ويلفت النظر إلى أنه يرغب، لأن مصر يعني في الحقيقة من أعظم وأكبر دول العالم العربي، وعندما تسعى بين الناس بالحق وتطبق شريعة الحق ستكون بفضل الله عز وجل منارة لجميع البلاد الإسلامية، وهي جديرة بذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضلي أم سلمة.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسألك سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الأول، أنا الحمد لله بفضل الله بصوم الاثنين والخميس، بس الأيام دي يعني جه الاثنين والخميس هيجي وسط الأيام القمرية هتيجي وسطهم، فأنا ما صمتش الخميس وبدأت من الأيام القمرية، فهل كده عليا إثم عشان أنا متعودة يعني وبقالي فترة طويلة ماشية على الموضوع ده؟
نعم.
قلت هيبقى تقيل عليا يبقى خمس أيام يعني، فصمت قلت أصوم الثلاثة اللي هما الثلاثة القمرية والاثنين والخميس ما صومهمش.
طيب.
السؤال الثاني، بقول لحضرتك أنا بصلي الظهر 12 ركعة، يوم الجمعة برضو بتصلي 12 ركعة يعني بالفرض مع السنة، الجمعة برضو 12 ركعة ولا ليها عدد تاني؟
لا لا الجمعة. طيب يعني تريدي تعريفي عدد ركعات الجمعة يعني؟
بالنسبة يعني للمرأة أنا بصليها في العادي الظهر العادي 12.
بالنسبة للمرأة الجمعة؟ بالنسبة للمرأة تصلي في بيتها يعني؟
ايوه صح.
حاضر.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. طيب معانا الاخ عبد القادر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
وصلك يا شيخ لباس.
تفضل مرحبا.
عندي سؤال يا شيخ محمد فيما يخص التيمم. محمد بيك
تفضل.
في التيمم يعني في كل صلاة تيمم لها ولا في الصلاة يعني كيما العضو؟
قاعد كلام بهدوء كده شوية لو سمحت. قاعد كلامك.
كيما يخص التيمم صلاة هي خص التيمم التيمم صلاة.
الصوت غير واضح، معذرة، بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الحديث الذي معنا وسأتلوه على أسماعكم الآن، وهي أيضا كلمات عظيمة ذكرها عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الذي استبشرت الأمة عندما كان قائدا لها، وحياته قد كتب عنها المؤرخون كثيرا. وأنا أنصح إخواني يا ليتهم يقفوا على يعني شيء من ترجمة هذا الإمام العظيم الذي كان إماما خليفة للمسلمين في عصره، وهو أحد أبناء الدولة الأموية رضي الله تعالى عنه. يروي الإمام أبو داود هذا الحديث عنه فيقول رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر. ها يعني حولنا الإسناد. وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن دليل قال سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النضر حا، ثم حول الإسناد مرة ثانية يعني يروي عن بطريق من طريق آخر غير الرواه الذين ذكرهم. قال وحدثنا هناد بن السري عن قبيصة قال حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت، وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم. انتبه معي، سأقرأ الحديث ثم أعود إن شاء الله تعالى لتحليله وبيان كلماته. قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسأله عن القدر فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. ولم يقل ابن كثير في روايته إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير وقعت بإذن الله ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة وما ابتدعوا من بدعة، هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته، يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وما يقدر يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. هذه الكلمات التي أجاب بها الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. أرسل رجل إلى عمر بن عبد العزيز رسالة، كتب له خطابا، كتب كتابا يسأله فيه عن القدر، فبأي شيء أجاب؟ أجاب بكلمات تبين سعة أفقه وقوة إيمانه وكثرة ووفرة علمه رضي الله عنه، وحنكته في سياسة الأمور. هو سئل سؤالا، المتبادر عندما يسأل الإنسان سؤالا أن يجيب على السؤال، غير أن أهل العلم والتدقيق والتحقيق ومن وصلوا حقا إلى مرتبة الإمامة ونالوا قسطا وافرا من الديانة يقيمون أوضاع مجتمعهم ويعرفون حاجة المجتمع وما ينبغي أن يوجه إليهم، وما هي الكلمات التي تقال في الوقت والزمن المطلوب. فليس كل مكان أو زمان تقال فيه كل الكلمات، فالكلمات تتفاوت والمواقف تختلف، وما يقال في زمن وهو حق يمكن أن يؤجل وهو حق أيضا إلى زمن آخر، تفويتا لمضرة يمكن أن تقع بالمسلمين. فالبحث في المصالح الشرعية وتقديم فقه الأولويات في كل مرحلة أمر يحتاج إليه النابه الفقيه، ولا يدركه ويعلمه ويسير به ويدعو الناس من خلاله إلا أولو الألباب. وقد اشتهر بين العقلاء أن لكل مقام مقال ولكل حدث حديث، وهذه كلمة أقولها بين يدي جواب هذا الإمام العظيم رضي الله تعالى عنه، لأنه لما سئل عن القدر أجاب بكلمات هي مدخل لجوابه الذي أتى بعد عن القدر، فلم يجب مباشرة السائل عما سأل عنه ولا عما احتاج إليه، وإنما قال وتأملوا ما قال لأننا والله نستفيد منه، وفي أيامنا هذه نحتاج إليه، بل إن حاجتنا إليه أشد من حاجة غيرنا إليه. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لسائله ولمن كتب إليه أما بعد، أوصيك بتقوى، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته. تأملوا معي أيها الأحباب الكرام والفضلاء النبهاء، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يجيب أولا نصح وأوصى سائله ومن كتب إليه بأربعة أمور مذكورة في هذا الكلام وقد قرأتها، غير أنني أقف عندها لألفت النظر إليها، ويصعب علي أنني يعني أتحدث عنها بتفصيل، فليس هذا المقام مقام ذلك. قال رضي الله عنه في وصيته الأولى: أوصيك بتقوى الله. أنت تسأل عن القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان، لعل عند الإنسان شيء من الهوى في النفس أو عدم التسليم لأقدار الله تبارك وتعالى، وتقوى رب العباد سبحانه تدفع هذا البلاء وتجعل العبد قريبا من ربه سبحانه وتعالى ومولاه، مستسلما لما قضاه ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. الأمر بتقوى الله عظيم، الأمر بتقوى الله باختصار شديد ولن أطيل هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وكم كان صدري ينشرح وأسر غاية السرور عندما أسمع هذه الكلمة الوصية بتقوى الله من الإمام الراحل الذي يحلو لي أن ألقبه بالمجتهد المطلق، بالمجتهد المطلق شيخ الإسلام في عصره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. فقد كان يفتتح كلامه رحمه الله بالوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، بل إنني أذكر قبل ما يزيد على 30 عاما سلمت عليه في حفل كنت أكرم فيه وأعطاني فيه هدية، وعندما سلمت عليه كي أتناول من يديه هديته قال لي: زودك الله التقوى. وما زلت أذكر هذه الكلمة، الوصية بتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته. أوصى معاذا وغيره رضي الله عنه بتقوى رب العالمين سبحانه، كان إذا طلب منه أن يوصي أصحابه أوصى بتقوى الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة، لأن العبد إذا اتقى ربه ومولاه وعرف قدر الله جل في علاه وخاف من مقام الله، وهذا أمر واجب، ماذا عساي أن أقول لو تحققت التقوى في القلوب؟ التقوى تفعل العجيب، التقوى يرتفع بها المؤمن إلى أعلى الدرجات. لو اتقينا الله وراقبناه ما وجدنا غشا ولا سرقة ولا فجورا ولا امتهانا لأحد ولا تسلطا على رقاب المؤمنين، إن كل هذا يقع بسبب البعد عن التقوى، بسبب البعد عن تقوى رب العالمين سبحانه. وخلاصة الكلام في التقوى ما ذكره أعيان الأئمة وأعلامهم رحمهم الله تبارك وتعالى في قولهم: التقوى أن تخاف من الجليل، أن تخاف من الجليل، وأن تعمل بالتنزيل بما جاءك من عند الله عز وجل. قرآن والسنة ما جاءنا هكذا، وإنما نزل من عند الله عز وجل لنتدبر ما فيهما ولنعمل بأحكامهما، ونحن مسؤولون بين يدي الله عز وجل عنهما. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، جاء الأنبياء والمرسلون فماذا قلتم، ماذا عملتم، بماذا أجبتموهم، هل أخذتم بما جاءوا به أم أعرضتم عما أرسلوا به. أوصيك بتقوى الله. التقوى أن تخاف من الجليل، وأن تعمل بالتنزيل، وأن تستعد ليوم الرحيل قبل الرحيل. الوصية الأولى بتقوى الله. الثانية الوصية بالاقتصاد في أمر الله عز وجل. ما أجمل هذه الكلمة، باختصار شديد كلمة يرددها الكثير ويعرفها الكثير. الاقتصاد في الأمر التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. ما من أمر جاء به الشرع إلا وقد وقع فيه إفراط وتفريط، إفراط إلى جهة الارتفاع والغلو، وتفريط إلى جهة التقصير وعدم المبالاة. وكلا طرفي الأمور ذميم، الإفراط مذموم والتفريط مذموم، وللأسف بينهما طرفي نقيض، ولكل موقع عند بعض الناس. فالبعض يغلو ويبقى عند حده، والبعض يقصر ويبقى ويقف عند حده، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله، منهم الإمام ابن الجوزي ومنهم الإمام ابن القيم رحم الله تبارك وتعالى الجميع، قالوا ما من أمر أمر الله به إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى غلو وإما إلى تفريط. يجيك الأمر من الله عز وجل فتجد بعض الناس يغلو في الأخذ به والعمل به، تجد البعض الآخر يفرط ويقصر، فلا يلزم منه شيئا. ولكن الحق والصواب هو التوسط والاعتدال، ومظاهر الوسطية في هذه الأمة كثيرة. وإن كانت في هذا الزمان كلمة الوسطية أصبحت مطاطة عند البعض، بعض يفهم من الوسطية والاعتدال الذي ننادي به التهاون في تطبيق الشريعة وعدم المناداة بها، أو ترك الدعوة إلى الولاء والبراء وغير ذلك. هذا ليس توسط، وإنما هذا بعد عن الحق. الحق أن تعرف هذه الأمور وأن تقف عندها وألا تغلو في شيء من أمرها. الوصية الثانية الاقتصاد فيما أمر الله تبارك وتعالى به، يعني التوسط بين طرفي الغلو والتفريط، أن تكون وسطا بين هؤلاء وهؤلاء. الوصية الثالثة هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اتباع السنة أمر عظيم، وللأسف الشديد وقعت الأمة في بدع كثيرة ومخالفات متعددة، والجميع يزعم أنه متبع، والكل ربما يستند إلى نصوص، ولكن هذه النصوص تحتاج يا إخواني إلى أهل العلم. قد تجد كلاما عليه دليل ولكنه في غير موطنه، أو فهم على غير وجهه. فالاتباع الحقيقي يجب أن نفهمه من خلال فهم سلف هذه الأمة الصالحين، أعلام الصحابة وأعلام التابعين ومن سلك مسلكهم من أئمة المؤمنين. نفهم ونتبع قول قائد هذه الأمة المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى قد أمرنا باتباع سنته والسير خلف منهجه وطريقته، بل حذرنا من مخالفة أمره صلوات الله وسلامه عليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن تعظيم النصوص والتحري والاتباع والاقتفاء ورفع راية السنة والعناية بها من ألزم اللوازم في هذه المرحلة التي نمر بها، هي مهمة على كل العصور، ولكن عند وقوع الاختلاف بين الناس وتفاوت وجهات النظر وربما تضارب الأقوال والآراء، ما حيلتنا إلا الاتباع، ما سبيلنا إلا الاقتفاء. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إذا جادلوكم بالقرآن، يعني الناس اللي بتجادل معك في القرآن، ويأتون إلى الآيات التي تحتمل أوجها متعددة ويحاولون أن يحملوا أو أن يلووا أعناق النصوص لتوافق معتقداتهم السابقة، قال: إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن، قال: فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى. يجب أن نفقه هذا الفقه. والحقيقة الوقفات طويلة عند هذا الكلام، ولعله يأتي تفصيل لمثل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الوصية الرابعة فهي ترك ما أحدث المحدثون بعد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة. حقيقة الإحداث والابتداع أمر وقع في هذه الأمة، ولا بد لأهل العلم، لا بد للمنهج الصحيح أن يقوم أصحابه لنشره بين الناس ومواجهة البدع. والحقيقة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد الراشد الورع الإمام يأتي بهذه الكلمة بعد الأمر باتباع السنة، يعني يقول لنا: يا أهل الإيمان، اتبعوا السنة واسلكوها وسيروا عليها وتمسكوا بها، واتركوا ما أحدثه الناس وخالفوا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بأن هؤلاء المحدثون أحدثوا ما أحدثوا بعدما جرت وأتت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كفانا نبينا صلى الله عليه وسلم المؤنة. كفانا المؤنة في البحث عن الحق وتحديه، لأنه أعلمنا به وأتانا به، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، وفي رواية: تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نحن لا نشرع ولا يجوز لنا أن نشرع، لا نبتدع ونحدث ولا يجوز لنا أن نفعل، لأن الحق جاءنا من عند الله، وقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة. ثم يقول رضي الله عنه: فعليك بلزوم السنة. بناء على ذلك، طالما إني جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام بالحق وكفانا مؤنة الإتيان به، فما علينا إلا أن نلزمه وأن نلزم هديه وأن نسلك مسلكه. قال: فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. وصدق رضي الله تعالى عنه، فقد جاء في الأثر: السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا. لما بعث نوح إلى قومه واجهه قومه بالتكذيب والإنكار والرد والجحود، فأمر الله عز وجل أن يصنع سفينة وركب فيها ومن آمن معه، وكان عددهم قليل، وسارت بهم في البحر، وأطبق الله الأرض على المجرمين الكافرين حيث نزل الماء من السماء، وأخرجت الأرض العيون، خرج الماء من الأرض من العيون الأرض، حتى أغرق الله قوم نوح ولم ينجوا إلا من ركب معه السفينة. فالسنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا بفضل الله عز وجل، والسنة عصمة لمن أراد الحق وطلبه. أقف أيها الإخوة الكرام بعد ذلك على بقية هذه الكلمات المباركات لأكملها في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، حيث أن الوقت قد انتهى ولم يبق منه إلا دقائق معدودة أجيب فيه على بعض ما ورد إلي من أسئلة. أختنا أم سلمة جزاها الله خيرا تقول بأنها تصوم الأيام القمرية، والأيام القمرية هذه جاءت متاخمة أو قريبة من الاثنين والخميس، وكانت بتصوم الاثنين والخميس فشق عليها أنها تصوم الاثنين والخميس لقربهما أو لقرب الخميس بصورة خاصة من الأيام القمرية. تسأل هل علي وزر أم لا؟ أقول لها لا شيء عليك إن شاء الله، فأنت تقومين وتفعلين تطوعا لله تبارك وتعالى، وأنت مأجورة على كل حال، غير أن المحافظة والمداومة على هذه الأعمال الصالحة فيه خير عميم لك إن شاء الله. وقد كان هناك فرق بين الاثنين والخميس، فلو صمت الاثنين لكان أولى، ولكن أنت لا وزر عليك إن شاء الله ومأجورة، وجزاك الله خيرا على ما تقدمين. في كلمات أقول للمرأة التي تصلي الجمعة في بيتها، الجمعة للمرأة أن تصلي ظهرا 4 ركعات، هذا هو الحق والصواب. وبعدين تصلي طبعا السنة القبلية 2 ركعات أو 4، وأربع أولى وأفضل، واثنتين بعدها، وهذا هو الواجب في حقها والسنة كذلك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد